قالت الشيخة سكينة بنت العلامة ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى 265 عفوا، قالت في تتمة سؤالها السابق وشرح أبيها رحمه الله تعالى خير ثيابكم البياض، قالت حتى النساء، فأجاب العلامة
خير ثيابكم البياض مخفات اسمعها مني. من كان في سوق من النساء وجد فستانا أبيض عجبها موديله فاشترته لجماله، هل تؤجر؟ لا. إن تفرقت بها الآراء فجاهدت نفسها لأن تصيب ما يحب الله من ألوان البياض تؤجر. فستان الزفاف عرايس الزمان يوجرون عليه؟ فستان الأبيض غالبهم. أحسنتم، ما لها قصد، جابوا لها واحد أصفر قالت له هذا فرح، هذا فستان الزفاف أبيض، طيب النصارى يلبسون الأبيض لا مانع، لأنه انتشر بين المسلمين النصارى فصار ليس التشبه المحرم اللي اختصوا به النصارى، فلا مانع نسير فستان الزفاف أبيض، لكن ليكون لها نية حينئذ تختار البياض، لا لأجل أنه إيش إيه عاد أهل الزمان، تختار فستان زفافها أبيض ليش؟ سنة. كم يبارك الله لها في تلك الليلة العرس وهي اختارت البياض نفس الله وبدأت حياتها بهذه البركة، إن الله يحب اللون البياض لا إله إلا هو أحسن الألوان. طيب، فحينئذ يدخل في الحديث ما كان فيه شيء من السواد واللون الثاني، يدخل إن شاء الله، لأن العبرة الغالب، يعني لو كان جميع الفستان أو الثوب الشخص كله غالب أبيض، جاء أطراف في سوداء كذا فرضا، عرف البلد كذا فرضا في السودان أو عرف البلد أنها سواد أبيض دخل في الفضل، للعبرة بالغالب. قال ذلك ابن القيم، يعني لا، ابن القيم ذكر أمر آخر وهو النهي عن الأحمر في اللباس، قال لكنه كان ثوب النبي يبدو أنه مخلوط، هذا أمر آخر، لكن العبرة بالغالب أنه اسمه في الغالب هذا بياض، لا إشكال في هذا. طيب، وحينئذ الظاهر أن يستوي النساء والرجال في البياض، في البياض. طيب، هل المحبة جنس ولا الثوب؟ يعني اختار سيارته بيضاء لأن الله يحب البياض، أو بياض مع ثياب ألوان البياض البسوها البسوا، نعم. ففيه نظر، أنا في نظري في السنة تيجي تختار المرأة مثلا أثاث فتختار الكنب أبيض لأن الله يحب البياض، إلا إذا قلنا المجلس الجلوس يسمى لبس، كما لا يجوز الحرير أن يجلس عليه الرجل، لأن النبي لأن الرواية قالت طول ما لبس فيسمى لباس أيضا المجلس قد، لكن يعمم، وقد يكون أثر محبة لهذا اللون في الثياب أن يختار الإنسان سيارة بيضاء، قد أثر محبة للجنس، لكن الدخول لعله في الثياب لأنه قال البسوا فإنها، فجعل ذلك منوطا باللبس مع البيع. طيب، نعم اقرأ.
قال العلامة الألباني رحمه الله: نعم، خير ثيابكم البياض. إذن الرسول يفضل البياض على غيره من الألوان، إذن صار لبس البياض عبادة. نرجع للمثال، الرسول عليه الصلاة والسلام لبس العمامة أو العمامة، هل يشرع في حقنا أن نلبس العمامة؟ نقول يجوز ولا يشرع، أقل درجات الشرع هو الاستحباب.
إذن إيش الفائدة من الأشياء اللي فعلها النبي كالعمامة؟ مش تبعد إيش؟ الإباحة. ثم ينظر يلتقي الاستحباب ولا لا، بحسب يلتقي الاستحباب ما يفعله علماء لبس لبس قومه. الشيخ بن باز كان يستحب له لبس الغتران للباس قومه، والنبي لباس قومه، لكن الإباحة يباح. لكن تجينا مسألة أخرى في العمامة، الشيء نهى النبي عن ثوب الشهرة، فإذا لبس العمامة دون الأشمغة فيخشى أن تصير شهرة، واضح؟ إلا على بلد عرفها العمامة مثل السودان. الاستمرار على ذلك قد يختدي جاهل في حسبها عبادة، استمرار هذه يسميها الشيخ الألباني واقعة عين، ويلعله خرج بهذا الوضع. ولا إيش الفائدة النبي يسوي إزرار وما يسكه؟ كان ما يسوي أصلا، واضح؟ واضح؟ كان ما يسوي أصلا. هنا
قال الشرعية استحباب الفعل، أما الجواز سواء فعل أو لم يفعل. الرسول لبس العمامة، يجوز لنا أن نلبس العمامة. الرسول لبس القرنسوة، يجوز لنا أن نلبس القرنسوة. لكن شخص مثلي الآن يضع القرنسوة دون العمامة، خالف السنة؟ خالف وما خالف، خالف سنة العادة وما خالف سنة العبادة. أنا الآن ألبس عباءة بنية لا بيضاء.
عن الشيخ لما لقيته في الأردن كان يحط مثل غترة يسمونها حطة غترة مثل هذا، بس يلبسها بلباس يعني تقليدي الصالحين، أو يفعل بها كذا، أو فكان يحط الشيخ الغترة، وأحيانا يحط القرنسوة اللي يطفي بالكوفية. نعم، فحينئذ شفت مقال لأحد المشايخ أنه يقول يعني بعد ما اجتهدت مع الطلبة في نقل كلام الشيخ الألباني أن يغطون رؤوسهم لأجل أن عاد عجمية فتح الرؤوس من عهد الكفار إلى الآن، وأهل الإسلام بعد ما أسلم الناس وعاد الإسلام تغطت الرؤوس. فيفجأني بعض الطلبة يقول لا، بحسب العرف، عرفك كشف الرأس اكشفه. طيب سؤال الآن، خلني عرف الشام الآن، عرف الشام كثير يكشف الرؤوس، لكن صالحي أهل الشام زي الألباني يغطي. طيب ليش ما تعلم الطلبة يأخذوا بصالحين أمه؟ ليش؟ شفت بعض الطلبة بعد ما سمعوا الكلام ده مني يجيني الحلقة كاشف، وش فيه؟ والله الشيخ فلان في المدينة أو في مكان كذا وكذا يقول لنا عرف الزمان كشف الرأس بنكشف رؤوسنا. يا أخي كشف لمين؟ عرف مين؟ عرف العوام وعرف ما عرف الصالحين. شيخنا الألباني وطلابه اللي كانوا معه بالشام لا يزالون، نعم، يغطون رؤوسهم، يغطون رؤوسهم. والآن أجد تصوير في أذهان الناس مراد، يجلس الشخص بهيئة ما تشبه العلم، يطلع يذكر علم ويفند حجج، ما أدري إيش الرسالة بوصلها، إيش الرسالة بوصلها، وهو إيه نحط كذا وكذا والشعر كذا وشلون وجه سينمائي. وإن هذه المسألة في القبور كنت أتكلم كلام صبغة العلماء، ماذا يريد؟ المسلم أن يكون له سند أهل العلم، إيه نعم، حتى يأثر كلامه ويكون الفطرة تقبله. نعم، الفطرة تقبله. وكان فهد بن عمر فيما يتعلق باللحية وتفسيرها أنه يأخذ ما زاد، يقول ابن تيمية لا يخرج عن الأصل من الصحابة مثلا عندك نص أرخ اللحى خلاص هذا أصل، يجيك ابن عمر يأخذ بخالف الظاهر هذا يقول لا بد يكون عنده زيادة علم. ابن تيمية ذكر الفائدة لا بد يكون عند ابن عمر زيادة علم وهو شديد الاتباع للرسول، فيكون من هذا المعنى أخذ مع هذا القول أرجح من جهة فعل ابن عمر. نعم.
قال أنا الآن ألبس عباءة بنية لا بيضاء، خالفت السنة؟ خالفت السنة. أي سنة؟ سنة العبادة. لكن هل هناك محذور؟ لا، لكني ما كسبت فضلا أجرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتعمم يقينا، فأنا ما تعممت، هل خالفت سنة عبادة؟ الجواب لا، لأن لبس العمامة عادة وليست عادة نبوية فقط، بل هي عادة غيره أيضا من العرب، وليست هي عادة العرب المسلمين، بل هي عادة العرب الجاهليين. أي الرسول عليه الصلاة والسلام نشأ في بيئة عربية كانوا يتعممون، لباس خاص لهم، وما غير هذا كما غير كثيرا من عادات العرب، فبقيت هذه عادة قبل نزول الشرع وبعد نزول الشرع. لو صح حديث في حض على التعمم وخاصة في الخلاء كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوع التي كنت خرجتها في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة صلاة بعمامة تفضل 70 صلاة بغير عمامة، لكانت سنة عبادة لا سنة عادة. إذن الرسول لبس البياض، إذن هذا اللباس شرعي يثاب عليه فاعله، الرسول تعمم لكن لا يثاب عليه فاعله لكن يجوز له فعله، وهكذا. ما الضابط؟ معرفة العبادة من العادة، وهذا من الأمور المهمة جدا، وقل من يدقق ليعرف هذا من هذا. قالت حسانة هل هذه المسألة مذكورة في الكتب؟ أجاب العلامة الألباني ليس هناك كتاب مؤلف بهذا الخصوص، لكن الشاطبي في كتابه الاعتصام دندن حول هذه المسألة وبينها بيانا أظنه يكفي ليفهمه طالب العلم. مثلا بعض الناس في هذا الزمن ممن نشأوا في أرض السنة يربون شعورهم. لماذا يا أخي تربي شعرك؟ يقول الرسول فعل ذلك. تسأله ذلك السؤال التقليدي، الرسول لما ربى شعره قصد بذلك التقرب إلى الله؟ لا يجيب، لأنه ولد ناشئ في حب السنة. لكن ما هي السنة التي ينبغي الاقتداء فيها بالرسول؟ وما هي السنة التي يخير الإنسان في فعلها دون تقصد الطاعة والعبادة لله عز وجل؟ لا يعرف. يقول كما ذكرت قبل قليل عن المعلمة أنا أحب أن أتشبه بالرسول. حسنا، أنت تحب اتباع الرسول زيا وشكلا، لماذا لا تهتم بالجانب الثاني وهو قصد الرسول ونيته؟
وذلك الشباب من قرائن أنهم يريدون إعفاء شعورهم أنهم يريدون اتباع الرسول، تلقاه معفي شعره واكسسوار في يده وبنطال يبين حجم عورته، إيش هذا التناقض؟ ثم إذا قلت له يا أخي هذه الهيئة تخالف ما كان عليه النبي والصحابة التزام السمت، نعم، هو طيب من الرسول شعره طويل، طيب هل الرسول كان يحب اكسسوار نسائي يعني مثلا أو خاتم نسائية؟ إيش هذا التناقض؟ يدل على أنه ما أراد يعني الرسول بس هنا، طب الرسول أيضا هنا تقتدي فيه، والقلادة في البسة هذه، وترك التمايع في الكلام باللغة اللي تدل على ما تعرفون من الحب للغة الأعجمية دون العربية، هذه كلها الرسول ترى، مو بس هذا الرسول هنا كل الذي يتبع في الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله لماذا لا تهتم بالجانب الثاني وهو قصد الرسول ونيته؟ إذا أصر أجيئه من باب آخر أغرب من الأول. أقول إذن يجب أن تضفر شعرك، اتخذ من شعرك الطويل 4 غدائر.
هنا النبي رؤي لما دخل مكة في مسند أحمد 4 غدائر، 4 ضفائر. يلا ضفر رأسك مثل الرسول. ولا لا لا ليش؟ طيب الرسول كان يضفر رأسه، يقول هذه كانت عادتهم، طيب وهذه أصلها عادتهم، ليش فرق بين دين الله؟ شوف كيف الشيخ ذكاء عنده عجيب، دقة. قال يلا ضفر رأسك. لا لا ما يبي ضفر رأسه، يريد القرينة أنه يريد إيش؟ هوا 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 بس هوا.
اتخذ من شعرك الطويل 4 غدائر لا ضفيرة واحدة كما تفعل هذه البنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وله 4 غدائر.
طيب اللي جينا الآن يقول الحمد لله، شوفوا جوا رضا رأسه لك لدى الحصان، خاصة اللي يحبون يكثرون حركة الرأس في الأماكن العامة ليبينوا هذا الذيل، التفت الأقل من هذا عشان يشوف الناس هشاشة الذبانة هذه. إيه نعم، نقول لهم حينئذ الرسول ترك عنده 4 غدائر، ما عنده الحصان، الحصان ما يعرف غير النساء. ممكن جيت أهم قريب لما خرجنا لدرس التوحيد من راحت مرت بعض الأماكن وأشوف شخص يكاد الإنسان يعرض حسب حرم، ومشيت عرفت أنه رجل، فجيت قلت له والله من وراك أنك المرأة يا أخي، الله يفت شيلها عنك ما يصلح، هتشبه بالنساء، يحط بكلة من وراء وذين حصان، ويقول الرسول عنده 4 غدائر، انت حاط من ذين حصان ما يعرف إلا النساء في ذين الحصان ما يعرف، أو متشبه بالكفار، من تشبه بقوم فهو منهم، لا علماء أنا ولا أمراء أنا والوجهاء فينا في البلد يحطون هذه الهيئة المستنكرة والله. فلا تجلبون لا تجلبون لنا يعني العار مثل هذا الشنام والله يعني مشكلة. دخل الأمير خالد فيصل من المنطقة الشاب خادم الحرمين على شاب حتى ما عنده هذا لابس البنطال وكذا، نظر فيه الأمير وهو لي أمر، قال ليش تلبس كذا يا ولد؟ ليش اللي حاوجك تلبس كذا؟ فأرشدوا إلى لبس البلد، نؤثر اللبس على الإنسان، تلبس ضيق البنطال تحط شوية سسوار تبي تصرف نفس التصرفات اللي يلبسونها مشابه الظاهر الباطل، تصبح نفسك تغازل البنات نفسك يعني تفعل وتفعل. نعم.
قال دخل مكة وله 4 غدائر، لماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك؟ هكذا عادة للعرب. أنا إلى اليوم أرى في البادية شبابا من أجمل الشباب لهم ضفائر، عادة عربية متوارثة إلى اليوم منذ أكثر من 14 قرنا، فلا أحد يقول إن من السنة أن الرجل يطيل شعره، أن من السنة أن يتخذ من شعره غدائر ضفائر. أجي أخيرا أرى في رجله حذاء باللهجة السورية صباط، أنت مخالف للسنة. يقول لماذا؟ أقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له نعلان لهما قبالان، الإبهامان لهم بيت حجرة والأربع أصابع لها حجرة، هذا ماذا نسميه عندنا في سوريا؟ شالوخ. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس هذا النعال الذي له هاتان الحجرتان، فمن يلبس نعلا بحجرة واحدة يكون مخالفا للسنة. وهكذا الموضوع واسع جدا به يتفطن المسلم، وأمثلته كثيرة جدا به يتفقه المسلم ويعرف السنة التعبدية من السنة العادية.
في هذا اليوم لا تنسون درس كشف الشبهات بعد صلاة العشاء، آمل منكم الاهتمام خاصة العقيدة وأن تحضروا، بارك الله فيكم وتستفيدوا. نعم، وغدا أيضا الجمعة. كتاب التوحيد في الطائف، لا تنسون الاهتمام بهذا الواجب الذي يفرض على الأعيان. وأسأل الله أن ينفعنا، واليوم ليس في درس العصر لأني أعمل حساب الطلاب، لأنهم يخصص أو بعضهم ربما يخصص هذا اليوم الخميس يا بالكاد في الأسبوع يصلي فيه العصر والمغرب في الحرم المكي 200,000 صلاة. قال ابن عثيمين: عجبا ممن يسكن في جدة لا يكون له صلاة في الحرم وهي 100,000 تساوي 55 سنة صلاة في جدة، صلاة واحدة وهو يزهد في الصلاة في الحرم. فجاءت فرصة يصلي العصر والمغرب ثم يحضر بعد العشاء ولا يفعل. إن الله نتركم بعد العشاء في مسجد عائشة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. الحمد لله رب العالمين.